إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، حتى متى نرى إخواننا المسلمين في كل مكان من الدنيا، ولا سيما في أرض فلسطين في قلب الأمة الإسلامية، يشتكون إلى الله جل وعلا صباح مساء ولا نحرك ساكنا؟ حتى متى نرى دماء المسلمين وأطفالهم ونساءهم يبكون ولا نجد ما نجفف به دموعهم؟ حتى متى نرى المسلمين في كل أرض سليب أو طريد أو قتيل أو سجين ولا نغيث واحدا منهم؟ حتى متى نخذل إخواننا في زمان يعلن الكفرة ممن يتبوؤون كراسيهم في بلاد الشرق والغرب بالعبارة الصريحة الواحدة: نحن ملتزمون بأمن إسرائيل؟ بهذه العبارة كل رئيس أمريكي يقولها، وإلا لن يجلس على الكرسي. نحن ملتزمون بأمن إسرائيل. أليس منا رجل رشيد يتبوأ كرسيا أو منصبا أو إمارة أو سلطانا أو ملكا أو رئاسة فيقول: نحن ملتزمون بأمن فلسطين؟ ولو كلمة. نحن ملتزمون بأمن فلسطين، بأمن المسجد الأقصى. هذه حدود حمراء. أليس منا رجل رشيد من الأمة يرفع راية الجهاد، يرفع راية الجهاد ولو تلويحا، ولو كلمة ترعب هؤلاء الأعداء؟ إي والله. لكن للأسف أحاط بالمسلمين الآن إحاطة السوار بالمعصم الخونة والضعفة والمنافقون والمجرمون، سواء من أبناء جلدتنا أو من غيرهم، حين تفاجأ أن 10,000 ممن هم في الهوية مسلمون تجندوا الآن في كتيبة في جيش اليهود. 10,000 في البطاقة في الهوية مسلمون تجندوا، وهم يرون أنهم إذا قتلوا في الدفاع عن اليهود فهم شهداء في الجنة. حتى متى نبقى عجزة؟ أنا أجلس مع نفسي كما تجلسون وأقول ما هو الحل؟ كل يقول ماذا أفعل؟ حتى على سبيل الأفراد والدعاة إلى الله جل وعلا يتقطعون، ماذا نفعل على سبيل الأمة على مستوى الجماعات والدول؟ ماذا نقدم لله جل وعلا؟ كلما أراد الواحد أن يفعل شيئا وجد معوقات من نفسه ومن غيره. هسأل نفسي حتى متى نرى الأطفال يشتكون إلى الله جل وعلا؟ يموت أخي، والله يا إخواني العقل يكاد يطير. هل يتصور أن يكون أخي على الباب هنا يتجمع حوله عشرة من البلطجية يضربونه ويقتلونه أمام عيني، وليس بيني وبينه إلا أن أطأ بقدمي إليه لأحميه، ونحن على كثرتنا حتى وإن كنا ضعفاء في أنفسنا على كثرتنا لو رأى هؤلاء الذين يضربون أخي على الباب أننا مرة واحدة خرجنا ووقفنا سيرتعد، والله والله سيرتعد. سبحان الله، نرسل إليهم طعاما ليأكلوا ليأكلوا حتى يموتوا وهم شبعا، فقط نداوي من قتل أو جرح من هؤلاء، نداوي من جرح من هؤلاء وأصيب فقط، رغم أننا لا نستطيع أن نوقف جراحهم، فقط نداوي. لا، تذهب المعونات أولا من ديارنا إلى اليهود على امتداد 50 كيلو وأمامنا إخواننا يقتلون، وتذهب المعونات هذه ليفتشوها ويرجع 10% إلى إخواننا فقط. هذا الذي يحدث، ما هذه الخيانة؟ حتى متى أيها الكرام؟ حتى متى تظل الأمة ضعيفة هكذا، مستضعفة هكذا؟ والله يا إخواني أنا لا يحزنني استضعاف الأمة، إنما الذي يحزنني أن ترضى الأمة بالاستضعاف. فلقد استضعف النبي والصحابة لكنهم ما رضوا بذلك، صبروا وبذلوا وقدموا وهاجروا وتعبوا، لكنه وللأسف الشديد كلنا على الفراش أو يستند ويتكئ إلى كنبته ويتابع إخوانه ويمصب الشفاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو وقفت أمام الله وسئلت ماذا قدمت؟ كل يوم تسمع يا عرب يا مسلمون شكوناكم إلى الله، هم بذلوا ما عليهم، نحسبهم كذلك، قدموا ما عليهم، شوهت صورتهم وشيطنوا وسط الناس رغم أنهم الجهاد الآن على الأرض، جهاد واضح ما بين المسلمين والكفرة، ما بين المسلمين واليهود، ما بين المسلمين والمجرمين من الأمريكان والإنجليز والإيطاليين وغيرهم، جهاد صريح، وهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. رجعت إلى نفسي وقلت ماذا أفعل؟ هل الصواب، هل الصواب أن يخرج هؤلاء الذين ملئوا بالذنوب على مستوى الأفراد والجماعات يخرجون إلى الحدود ويقفون هكذا بلا سلاح؟ ما أمرنا ربنا بذلك، بل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هؤلاء لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، سواء هؤلاء المجرمون من اليهود وأعوانهم وأنصارهم من الخونة، لن يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لا مانع عندهم أبدا أن يستأصلوا هؤلاء. إذن فما الحل؟ هل الحل أن يعتزل الإنسان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعتزل وحده بعيدا عن الناس ويدع الناس من شره ويعبد الله جل وعلا؟ وفقط لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، والحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو في مسند أحمد، فوجد الصحابي عيينة ماء عذب، أعجب الصحابة بها. عيينة وسط الصحراء، تخرج من الأرض، حولها شجرة أو عدة شجرات نبتت، فلما رأى الصحابي ظل هادئ وثمار يسيرة وماء يشرب، فقال: لأمكثن عند هذه أعبد الله حتى ألقاه، عبادة ليل نهار، لن أتزوج، لن أهتم ببناء أو بأرض أو بمال أو بزوجة أو بعيال، سأتفرغ لربي عبادة وفقط حتى ألقى الله، ولن أفعل حتى أستأمر رسول الله. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمكث هنا أعبد الله جل وعلا حتى ألقاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في الصف ساعة، وقفة واحدة بس، رباط ساعة، جهاد ساعة، حراسة ساعة، تحمل للأذى ساعة، فإن مقام أحدكم في الصف ساعة خير من عبادة 60 عاما خاليا، خير من عبادة 60 عاما خاليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله، أغزوا في سبيل الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصحابي: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجع وأقول: ليس حزني على أمتي أن تستضعف، إنما أن تستضعف وتسكن وترضى بالدنيا وتسير وراء الأعداء وتنتظر حتى يأتيها الفرج من السماء دون بذل ودون جهد. إن علامة النصر أن تستضعف ولكن تصبر وتعد، فهي 3 كلمات تعلمناها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الاستضعاف، الصبر، الاستخلاف. الاستضعاف، الصبر، الاستخلاف. الصبر على نصرة دين الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا، ما ضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هنا صبر، يعني صبر على الإعداد، صبر على البذل، صبر على الدعوة، صبر على تعليم الشباب، صبر على أمر معروف ونهي عن منكر، صبر على قول كلمة الحق، صبر على تربية الأبناء، صبر على حمل القضية، صبر على نشرها وسط الناس، صبر على أي شيء تبذله ابتغاء مرضات الله. لو لم يكن في طاقتك ولا قدرتك إلا أن تقول: يا ابني احمل القضية وضع في قلبك روح الجهاد، وتعلم يا بني أن هناك مسجدا اسمه المسجد الأقصى سيمكنك الله يوما من الصلاة فيه إن صبرت على تحريره، لو لم يكن في يدك إلا ذلك تعذر بها إلى الله. هذا اسمه الصبر، صبر على مر، على مرارة، على تحمل، ساعتها يأتي التمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقفت على 3 نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم أراها ببعدنا عنها السبب وبإصلاحنا لها وبها العلاج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. هذا حديث في مسند أحمد وسنة أبي داود من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا الذي تعيشه الأمة الآن، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، سيظل الذل معكم وأمامكم وخلفكم وحولكم حتى سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كل هذا واقع. إذا تبايعتم بالعينة، الربا، يا من تتعامل بالربا أنت السبب في هذا الذل، يا من تحارب الله ورسوله بالربا أنت السبب في هذا الهوان، يا من عندك مال وسع الله عليك وتريد أن تتاجر فتتاجر بالتبايع بالعينة. الذي يريد أن يشتري ثلاجة، تعال أشتريها لك من المحل، واستلمها واشتلها بمبلغ 20,000 وأقسطها لك 30,000 على سنتين، هذا حرام. هذا التبايع بالعينة، هذا التحايل على الربا، هذا حرب الله ورسوله، ويظن أنه يحسن صنعا ويظن أنه يتاجر. أو سأشتريها وأتملكها ويكتب العقد بيني وبين من اشتريته منه، بيني وبينه، ثم أكتب لك عقدا آخر واذهب احملها بس من المحل بدل ما اشتريها، اشتلها عندي وعطاها قدام الباب، ولا ما عنديش مكان ثم تأتي لتشتريها مرة واحدة، اشتريها من هناك. حرام. نهى رسول الله أن يبيع الرجل الشيء حتى ينقله إلى متاعه، حتى يتملكه. خلاص سأتملكه وأنقله إلى متاعي وأشتريه بمالي، ثم تأتي أنت وتشتريه. هو اشتراه بشرط أن يشتريه الطرف الثالث، وهذا الشرط تحايل على الربا، هذا الشرط تحايل على الربا. إذن فما هي الصورة للبيع بالتقسيط الحلال على قول الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم يرى أصلا أنه ربا؟ الصورة الوحيدة الحلال أن آتي إليك معك هذا الجهاز المحمول، ملكك وفي يدك، أقول لك أريد أن أشتري هذا بكم؟ بكم بالتقسيط؟ على سنة ب20,000. هو يباع خارج المحل كاش ب15,000، نعم، لكنني الآن أشتريه منك الآن بالتقسيط، أخذ وأرد المال إليك، أدفع ما علي في كل شهر إليك، لا أسدده للبنك ولا أدخل طرفا ثالثا، فلا يحل بيع الدين. غير ذلك هو التبايع بالعينة الذي أصبح منتشرا وسط الأمة الآن، وسبحان الله هذا السبب جعله رسول الله السبب في الذل، في المهانة، في تمكن أعدائنا منا، الذي استشرى وانتشر حتى يضعون الآن في كل هيئة حكومية مندوبا للبنك. وأنا أقول لك بمنتهى الوضوح، إذا رأيت هذه الحروف الثلاثة باء ونون وكاف بنك، ابتعد، اعلم أنها فيها من الحرام ما لا تعلمه. لماذا؟ ببساطة، لأن وظيفة البنك التي لا يجوز أن يتخطاها بأكثر من 20%، وظيفة البنك إنما هي الإقراض بفائدة، واسألوا التجاريين، وظيفة البنك الإقراض بربا، الإقراض بفائدة، اجتمع أكثر من 190 عالما من علماء الأزهر، من علماء الأزهر في عام 1965 ليبحثوا فوائد البنوك، ليخرج هؤلاء بالإجماع، كل هؤلاء العلماء كلهم بالإجماع قالوا فوائد البنوك حرام بمنتهى الوضوح. إن أمريكا أعلنت يوم سقطت اقتصاديا وكاد العالم أن يسقط اقتصاديا، أعلنوا أن الفائدة صفر، أعلنوا ذلك أن الفائدة صفر، قرض قرض بلا فائدة. وهذا هو ديننا، هذا هو القرض الحسن، هذا هو القرض الحسن. فلما رجعوا دون قصد إلى ديننا عمليا صالحوا اقتصاديا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، امشي في شوارع المسلمين الآن، انظر للشباب، هل تستطيع أن تميز بين شاب مسلم وشاب غير مسلم؟ نفس الثياب، نفس الحظاظة والإنسيال، نفس السلسلة وقت الأذان، هذا على المقهى وهذا على المقهى، ليس هناك فرق. لا يقوم المسلم للصلاة والثاني لا يصلي. في التبايع الحرام يبيعون بالحرام، نفس طبيعة الكلام، يعيشون عيشهم يقلدونهم. هذا معنى أخذتم أذناب البقر، يتشبهون بغير المسلمين. الآن انظر إلى أغلبية المسلمين حتى في صلاة الجمعة، هل يلبثون هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما تسأله وقد كتب على صدره بالغير العربية، بالإنجليزي ولا بالإيطالي ولا بالفرنسي، هل تعرف ما هو المكتوب عليك؟ رأيت شابا ذات مرة مكتوب على ظهري في ثياب تيشيرت جميل جدا، مكتوب عليه تيشيرت أحمر مكتوب بالأزرق مائل كلمة هو معجب بها ومبسوط بها، مكتوب عليها هيرمافروديت. فلما قرأتها أخذت، قلت يا أخي ما هذا اللي تلبسه؟ قال تيشيرت، تعرف ده بكم؟ تعرف ده ماركة إيه؟ ما عليها يا أخي من ثمنه ولا أي ماركة، هل قرأت ما علي؟ آه مكتوب عليه إنجليزي كلام حلو، هل تعرف معناه؟ هرمافروديت يعني مكتوب عليك أنت خنثى، خنثى لم تصل إلى أنثى ولا إلى رجل، خنثى، أترضى ذلك؟ رأيت والله تيشيرتا اشتراه بعض أبنائي دون قصد، رأيت عليه المئات من الكلمات القبيحة التي عنوانها الزنا والفواحش وفعل قوم لوط على تيشيرت، فما أردت أن أعطيه لواحد حتى قطعته أنا وأهل بيتي. هذا كله من اتباع أذناب البقر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وهل هناك أناس غير هؤلاء؟ حتى يلبس الإنسان ثياب أهل الكرة وقمصان أهل الفن وبناطيل أهل الطرب ويفرح بذلك، ويفرح بذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الطائفة المنصورة طائفة مميزة، مميزة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما قرأت هذا أعجب، حديث متواتر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أقرأ هذه الكلمة، المفترض هم على الحق أم الحق عليهم؟ الحق على الجميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحق، لو رأيت هذا لعلمت الحق. لو قلت لك الآن هذا حديث عند البخاري صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. مع أنه غير معصوم، لكن أصبح اسم البخاري لو ذكر عرف الحق الذي يحمله، وكذلك أهل الحق. كما يستشهد الناس، أنت بتقول إن الفوائد في البنك حرام، ده أنا شفت الشيخ فلان حاطط فلوس في البنك. الحق يعرف بالرجال أم الرجال يعرفون بالحق؟ الرجال يعرفون بالحق، لكن هؤلاء لكثرة تمسكهم بالحق صاروا علامة على الحق، صاروا شامة على الحق، صار الواحد منا إذا رآهم علم أنهم الحق وأنهم يستمسكون بالحق. فأهل الحق دائما مميزون، مميزون وهم ظاهرون، ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ركبت سيارة وأنا مسافر مضطر للركوب، وإذا بقائد السيارة يشغل الأغاني والموسيقى بصوت عالي، فذكرته بالله بكلمات لينة وطيبة: أنا ممكن أدخل بجهازي عليك ونشغل قرآن كويس ونسمع الناس حاجة حلو. وأبى أشد الإباء، أكلمه أذكره أبى، وأنا على طريق صحراوي لا أستطيع أن أنزل. فكل ما فعلته قلت: إن الطائفة التي زكاها رسول الله على الحق ظاهرين، يظهرون الحق. فأخرجت مصحفي وأخذت أقرأ القرآن بصوت عال، قرأت القرآن بصوت عال، هل أجرمت؟ أخذت أرتل بصوت طيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ورفعت صوتي رغم أن صوتي أجهد، فرفعت صوتي. فالتفت إلي الناس الذين يركبون: يا عم الشيخ تحت ركبنا ذنب. سبحان الله، أنا الذي أركبكم الآن ذنبا حين أسمعكم كلام الله؟ أم هو الذي هو سبب في الذنب؟ تقول له: أنا بقرأ القرآن، أنا كده بركبكم ذنب. ماشي يا عم الشيخ، نعرفين أنك بتشغل القرآن، بس يا إما تسكت أنت يسكت هو. بدأت الصورة تتغير، قلت لهم: اللي يعمل الغلط هو اللي يسكت. في الأخير من الله جل وعلا علي واستمررت في القراءة، وهدى الله جل وعلا القائد وقال لي: خلاص يا عم الشيخ انت كسفتني بصراحة، وشغل هو القرآن وظللنا طوال الطريق على الخير بفضل الله جل وعلا، فضل الله، ظللنا طول الطريق على الخير، لكن بفضل إقامة دين أو سنة أو عدم الرضا بالإثم، عدم الرضا بالإثم، ورضي بذلك. زميلي في الكلية ركب في أتوبيس قادم من القاهرة سوبر جيت، وشغلوا فيلما، ووجد فيلما قبيحا، يرضى هذا الرجل وبجواره ابنته 15 عاما أو 17 عاما أن يقبل هذا الداعر، تلك الداعرة، وتقترب السورة من الأفواه ويرى ابني وترى ابنتي ذلك، وناعد وسط الرجال والنساء؟ فقام الأستاذ الدكتور الجراح، زميلي بالمستشفى والله، في زميلي في الدراسة، قام وقف أمام الساق: يا أستاذ حضرتك ما ينفعش وفي نساء. قال لي: والله ده إجبار علي، ده لازم الشركة لازم تشغل دون وهي تعطيني هذا. فوقف الأستاذ الدكتور وعرف الناس بنفسه: السلام عليكم، أنا أخوكم فلان الفلاني، وأتشرف بمعرفتكم جميعا، لكن يا إخواني إحنا في بلد مسلم، وأنتم بفضل الله جل وعلا من الله عليكم معنا بنتنا وابننا والشباب والبنات ونسائنا، بالله عليكم أترضون بهذا؟ قال: لا 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 نرضى. طب يا إخواني الموافق على إننا نستأذن السائق ونوقف ذلك؟ نعم كلنا موافقين. خلاص يا شيخ. وبفضل الله وقف ذلك، وقدم لهم شريطا في الإعجاز العلمي في القرآن، حتى رأوا الناس دينهم، وأعلن اثنان إسلامهم في السيارة. لا ترضى، لا ترضى بدون، لا ترضى أبدا. أظهر دينك، أظهر إسلامك. هذا هو الباب الأول. إنما نقول نرمي التهمة على حكامنا وهم مسؤولون وعليهم تهمة، أو نرمي التهمة على اليهود وهم مجرمون وأهل الإجرام في الأرض، أو على غيرهم، لا لا، هذا من النقد الذاتي أولا. أصلح نفسك أولا. أنت لم تستطع أن تقيم دين الله ولا أن تحكم شرع الله على ستة في بيتك أو خمسة أو أقل أو أكثر، لا تستطيع أن تحكم دين الله على زوجتك التي تخرج بخصلة الشعر، ولا على ابنتك التي اشتريت لها بنفسك الاسترتش، ولا على ابنك الذي لم تقمه لصلاة الفجر وتركته في الحرام، ولا على أختك التي أخذت قرضا ربويا ولم تذكرها حتى بالله. لم تستطع أن تقيم دين الله على سبعة، أفتطلب بعد ذلك أن يقام على 100 مليون أو على 700 مليون أو على 2 مليار؟ أقيموا الإسلام في بيوتكم يقيمه لكم ربكم على أرضكم. فهذه مسؤوليتك الأولى. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر لا ترضى أبدا، لا ترضى أبدا أن يلبس ابنك حظاظة أبدا، خذها وقطعها، شريها في فلوس وعليها علم فلسطين، لا يا ابني، حطه على صدرك وليس في يدك. لا ترضى أبدا أن تلبس ابنتك الإسبانيش. بالرفق واللين اقنعها أن تلبس الحجاب، ولكن لا تخرج من البيت إلا بالحجاب. لسه ما اقتنعتش، خلاص خليك في البيت، أما تقتنعي اخرجي. يا عم الشيخ خليك لين ورفيق، انت على عينيا، انا هجيب لك خمار هدية وسلسلة ذهب هدية، بس يا بنتي ما تدخلينيش جهنم. خلاص يا ابي ان شاء الله اما ارجع من الدرس البسه. لا يا بنتي ما تروحيش الدرس، البسي الاول. انت على دماغي يا بنتي، ليه الشدة دي؟ لا لا، انت على عيني، ابوس راسك يا بنتي، بس ما تدخلينيش النار. لا تسمح لها ابدا ان تخرج الا بالحجاب الشرعي ابدا، والا ستتعلق برقبتك يوم القيامه. لا تسمح ابدا ان تترك ابنك لا يصلي وانت تذهب للصلاه ابدا. قل له يا ابني رجل على رجلك، والا هتشدني الجهنم. اعرف يا ابني لو انت ما نمتش الا من نص ساعه لن اتركك حتى تصلي، اعرف ذلك، ربيه على ذلك. قبل أن تفقد الأمة الأندلس، قبل أن تفقد الأمة الأندلس، أرسل الأوروبيون جيشا جرارا فهزم، تبعه جيش فهزم، تبعه ثالث فهزم، فبدأوا يتحركون بطريق أخرى. أرسلوا جواسيس يندس وسط الشباب، فدخل هذا وسط مجموعة من الشباب، فإذا واحد منهم يبكي والثالث حزين، ما لك؟ قال للأسف كنت أضرب السهام فصوبت 8 وفشلت في 2، أنا زعلان. والثاني ما الذي يحزنك؟ لم أبكي الليلة في قيام الليل. والثالث ما الذي يبكيك؟ للأسف كنت أجري من هنا إلى أول المدينة دون توقف، جريت أمس وتوقف فأحسست أني ضعفت. فرجع الجواسيس إلى ديارهم، قالوا لا تتمكنوا أبدا من المسلمين الآن، هذا حال شبابهم. فأغروهم بالشهوات واشغلوهم بالفتن والملذات، فظلوا على امتداد 200 من السنوات يشغلوا الشباب في الأندلس بالرقي، بالحضارة، بالماديات، بالنساء، بالأموال. ثم أرسلوا الجواسيس، فإذا بشباب يبكون، ما الذي يبكيك؟ أبكي لأن فتاتي غضبت مني. وأنت ما الذي يبكيك؟ لم أجد العطر الذي تعودت عليه. والثالث ثيابي ليست جيدة وغيري يلبس ثيابا أجود منها. رجعوا وقال الآن تتمكنون من المسلمين، الآن تتمكنون من المسلمين. لما قدم ربعي بن عامر أرسله سعد بن أبي وقاص ليلقى قائد الفرس رستم الذي قال كسرى لأضربن المسلمين برستم، قائد أعددته لوقت الكريهة. فقدم ربعي وإذا بالذهب مرمي على الأرض والطنافس من اللؤلؤ والدر، ورستم يجلس على كرسي من الذهب. فلما رأى ذلك وهم يريدون إغراءه دخل بفرسه فأرادوا إنزاله، قال والله لا أنزل وإلا رجعت، أنتم الذين طلبتموني فإن قبلتموني وإلا رجعت. دخلوا إلى رستم قالوا يا أبا أن ينزل على فرسه، فقال لهم رستم هل هو إلا واحد؟ واحد ولا مجموعة؟ قال واحد. قال إذن لماذا تخافون منه؟ دعوه. فدخل ربعي ونظر فإذا الأقوياء والأشداء حول رستم، فدخل ربعي مسرعا وربط خطام فرسه في كرسي رستم، ثم نزل وأمسك رمحه يخز هذا الذهب والدر، ثم رفع هذه الفرش وجلس على الأرض. قال له رستم من أنتم الذين تحتقرون زينتنا؟ من أنتم؟ قال نحن المسلمون ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، مش عاوزين الدنيا، إلى ساعة الدنيا والآخرة، وسنظل نقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا وما موعود الله لكم؟ قال النصر لمن بقي والشهادة لمن سبقنا إلى الله. خرج ربعي وقال رستم من حوله هل رأيتم كلاما أعز ولا أرجح من هذا الكلام؟ هل رأيتم كلاما أعز ولا أرجح من هذا الكلام؟ فقالوا لرستم ألم تنظر إلى ثيابه؟ ده جلابهم قطاع، جلابهم قطاع. ألم تنظر إلى ثيابه؟ قال ويحكم ألم تنظروا إلى سيفه ورمحه؟ ثياب صفيقة نعم، لكن السيف يلمع والرمح أطول منه. ألم تنظروا إلى سيفه ورمحه؟ إن العرب لا يقدرون الثياب، إنما يقدرون الحرب والسيف والمكيدة. جاءت الثاني المغيرة بن شعبة، أرسله سعد بن وقاص لما طلبوا مفاوضا ثانيا. دخل المغيرة أو قبله حذيفة بن محصن، دخل حذيفة بن محصن فوجد الزينة لعله يغرى، فإذا به يقذف هذا برجله ثم يقفز فيجلس بجوار رستم على الكرسي، كرسي مرتفع، نط قاعد جنبه فترتروه وأنزلوه. قال والله هذا لم يزدني درجة ولم ينقص صاحبكم. فقال رستم صدقت صدقت. ثم قال كلاما قريبا من كلام ربعي. ثم جاء الدور على الثالث المغيرة بن شعبة، فدخل على رستم وحقر الزينة، ثم قال له إذا كنتم ترون زينتكم وفاكهتكم وطعامكم، الكنتلوب ده مش عندنا، والرمان الحلو ده ما شفناهوش قبل كده، والأكل الجميل ده والمكسرات دي عمرنا ما سمعنا عنها، لكن لما جئنا أطراف بلادكم طعمنا شيئا منها. قال له المغيرة إنا نزلنا أطراف بلدكم فطعمنا شيئا من الخير من أرضكم وأطعمناه أهلينا، فقالوا لا صبر لنا عليه، فجئنا لنأخذ خير الله من أيديكم ومن أرضكم. وفي ساعة الصفر لما وقف الصفان ورأى رستم قواته مربوطة بالسلاسل حتى لا تفر، كما ترون الآن اليهود يخافون أن يتخطى الواحد منهم خطوات بعيدا عن دبابته، يحدث أحد من يعمل في قوات الأونروا رغم خيانتها، واحد كويتي وعندي بالفيديو يعمل هناك، ودخل في هذه الحرب مع قوات الأونروا، يقول ورأيت أمام مجمع الشفاء الدبابات حوله من كل مكان، لكن الذي لفت نظري هو يقول ذلك، الذي لفت نظري أن حول الدبابات كميات كبيرة أعزكم الله من الحفاضات البامبرز، فعجبت ما هذا؟ قالوا إن الجنود في داخل الدبابة لا يستطيع الواحد منهم أن يخرج لقضاء حاجته. يلبس البامبرز، هذا بمن رأى، يلبس البامبرز في الدبابة ويغير إذا أراد أن يتبول أو يتبرز، يغير كل دوره فقط. إذا أنهى البامبرز يفتح فتحة صغيرة ويلقيه ويغلق الغطاء الحديدي سريعا. هؤلاء الخائفون يعيش المسلم بعزة الإسلام ما عاشه خالد بن وليد حين أرسله سعد بن أبي وقاص في آخر الرسول. فقدم خالد بن وليد يمشي وسط قوات عجيبة، وسط دبابات الفرس، كان عندهم دبابات، نعم دبابات، عربات من حديد ثقيل يجعلونها تجري يمنة ويسرة لتعصر من بينها، ويرى من ورائها المنجريق، ورأى من ورائها الرماة، ورأى من أمامها المشاة والأشداء. ويمشي خالد مشيا طويلا بفرسه ويرى قوة الفرس يمنة ويسرة. فلما قدم على رستم قال له رستم كلمة واحدة: يا خالد، أنت قائد عسكري وقد رأيت قوتنا كما يلوحون بقوتهم الإف 35 والمركابة والمجنزرة التي اشتعلت بولاعة، أنت رأيت قوتنا يا خالد. فقال خالد رستم: هل علمت أن الذي يشجعنا على قتالكم ويحفزنا على حربكم هذا الذي رأيت؟ معدات والقوات والأسلحة. قال له رستم: ولما؟ قال: لأن هذا كله غدا سيكون غنيمة لنا، بكرة ده كله أصلا بتاعنا ملكنا، فكلما كل هذا الذي أريتني إياه هذا الذي يحفزنا سيكون ملكا لنا، سيكون غريمة لنا، سيكون قوة من الله جل وعلا نستمد به عليكم وننتصر به عليكم بفضل الله جل وعلا. أعدت أمريكا في جبال أفغانستان قواعد عسكرية، قواعد عسكرية ليقاتل بها الروس، وما هي إلا أيام حتى هزم الروس وجاء الأمريكان ليقاتلوا بفضل الله جل وعلا بأسلحتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا شباب الأمة، لن ننتصر إلا بهؤلاء الشباب الذين كانت الدنيا تحت أقدامهم ويبحثون عن الموت مضان. لما جاء عمرو بن عبد ود في معركة الأحزاب التي نعيشها الآن، الأحزاب الجديدة، جاء عمرو بن عبد ود ونزل إلى الخندق عمق 3 متر أو 4 متر بفرسه. عمرو بن عبد ود شديد قريش الذي كانت نساء قريش إذا أرادت الواحدة أن تخيف طفلها ذكرت له اسم عمرو: تعال يا ولد ادخل البيت، ما يدخلش، تعال ولا اجيب لك عمرو بن عبد ود، حاضر جاي، ويجري مسرعا باسمه فقط. كان شديدا غليظا. وجاء عمرو بن عبد ود وقف في الخندق ونادى: يا محمد اخرج لي من يبارزني. فقام علي بن ابي طالب كما يروى، فقال النبي: اجلس يا علي، انه عمرو. علي 21 سنه، اجلس ده عمرو، هتقوم له انت؟ فجلس علي استجابة لأمر النبي. فنادى عمرو مرة ثانية: تقولون قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم من اشتاق لدخول الجنة؟ فقام علي، ما قام أحد غيره، قام علي. قال: دعني له يا رسول الله. قال: اجلس علي، إنه عمرو. فجلس علي، فقام عمرو ونادى مرة ثالثة: أين أقوياؤكم؟ أين صناديدكم؟ أخرجوا لي فلانا أو فلانا أو فلانا. وأخذ ينادي على أقوياء من الصحابة. فقام علي وناشد رسول الله، قال: أسألك بالله يا رسول الله، إنها الجنة، دعني له، مشان حموت هدخل الجنة، دعني له. فقام عمرو، فقام علي بن أبي طالب ولبس عمامة النبي التي أعطاها له رسول الله، وأعطاه النبي سيفه وانطلق. ودار حوار عظيم بينه وبين عمرو بن عبدود، والصحابة يركبون من الخندق والمشركون من الجانب الآخر، وقد على التراب، وإذا بعلي يعلو على المجرم ويرفع سيفه ليقتله، فإذا بعمرو على الأرض يبصق في وجه عام علي، يبصق، فيرفع علي سيفه ويمسح وجهه ويقوده قم قاتل، كان ممكن يقتله، قم قاتل. قال لما لم تقتلني؟ قال إني أريد أن أقتلك لله، فلما بصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلي لك انتصارا لنفسي، قم. فقام وظل يقاتله حتى على التراب، وسمع المسلمون التكبير والصراخ، فلما انقشع التراب إذا برأس الكافر في يد علي على سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وانهزم المشركون. هؤلاء الشباب الذين همتهم أن يبحثوا عن الموت مضانة، أن يرتفع الإسلام، أن تكون كلمة الله هي العليا، هم الذين ينصر بهم الدين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع، رضيتم بالدنيا، رضيت بالأرض، رضيت بشقتك، رضيت بعمارتك، رضيت بشركتك، رضيت بمالك، رضيت بثروتك، رضيت بدنيا، رضيت بدنيا، تخسر الدنيا والآخرة، تخسر الدنيا أن تذل فيها، وتخسر الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. الآيات، تخسر الدنيا والآخرة، لا ترضى بالدنيا فهي فانية، طعام دون طعام، ثياب دون ثياب، بيت دون بيت، عيش دون عيش، نساء دون نساء، وحياتنا الحقيقية في الجنة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي الحياة الحقيقية، تلك هي الحياة. لما قتل عمار بن ياسر يوم صفين وهو يجود بنفسه لسه في الحياة بس بيموت، إذا به يرفع صوته يقول إني لقيت الجبار وزوجني من الحور العين، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هؤلاء الثابتون، سعيد بن عامر عين أميرا على حمص، أمير على حمص، ولما كتبوا أسماء الفقراء وهو أمير البلد وضعوا اسم سعيد بن عامر أول اسم، أمير البلد هو أفكارها، لكن نقم عليه أهل حصن، أهل حمص، ثلاثة أشياء، منها قالوا يا أمير المؤمنين لعمر بن الخطاب إنه يغشى عليه بين الفينة والفينة، ده واحد عنده صرع كل شوية يجي له إغماء هيحكمنا إزاي، فاستدعاه عمر قال ما الذي يحدث، لما ينقمون عليك ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين إني حضرت مقتل خبيب بن عدي، خبيب بن عدي بعد معركة بدر الصحابي أسره قريش، أسرته قريش وخرجوا به إلى الحل وعلقوه على جذع، صلبوه، وخرج الرجال والنساء والأطفال يقتلونه حي، يقطعون لحمه، يقطعون إصبعا، يضربون بطنا، يبكرون عضوا، يعذبونه، وهو ثابت لا يتزعزع، لم ينطق بكلمة ينصف بها المشركين نجاة لنفسه أبدا، بل قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ثم قال اللهم بلغ رسول الله مني السلام، هو على الجزة والنبي في المدينة، فقال النبي للصحابة الآن يموت أخوكم خبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب. يقول سعيد إني شهدت هذا المصرع، شفت خبيب وهو بيقتل ولم أنصر، لم أدافع عنه، كلما تذكرت أني وجدت أخي يقتل أمامي ولم أدافع عنه يغشى علي وأخشى أن يسألني الله يوم القيامة بما تكون إجابتكم لو وقفنا أمام الله ورأينا إخواننا يقتلون أمام أعيننا ولم نقدم شيئا، رضينا بالدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلة. الجهاد ذروة سنام الإسلام، رفعة الأمة، عزة المسلمين، قهر أعداء الدين. الجهاد هذه الكلمة التي ترعب أعداء الله، وهي كفيلة والله أن ترهبهم في ديارهم. لم يلوح بها حاكم مسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ندين، نشجب، نستنكر، ندين بأسد عبارات الإدانة، نستنكر بأعظم كلمات الاستنكار. ثم ماذا؟ أنتم لم ترفعوا شيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل ترجعوا إلى دينكم؟ هل ترجعوا إلى دينكم؟ هذا هو الحل، ولن ننصر إلا بذلك. أسأل الله تعالى أن ينصرنا ويعيننا على نصرة إخواننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، الكلام طويل، والحقيقة خلص الكلام نفد. كلمة قال الطفل الصغير للمذيع النصراني، قال الطفل الصغير للمذيع النصراني، فقال المذيع وخرج على شاشتي ويقول: بصراحة خلص الكلام خير. قال: قابلت فتى فلسطينيا عمره 6 سنوات، فقلت له: يا بني، ماذا تحب وماذا تحلم أن تكون إذا كبرت؟ السؤال اللي بتسأل تابني نفسك لما تكبر تبقى إيه؟ ده بيقول لبقى طبيب، مهندس، مدرس، ضابط. فبيسأل هذا الطفل الصغير: يا ابني لما بتكبر بتحلم تكون ايه؟ قال له: يا عمو، احنا هنا في فلسطين ما بنكبرش، احنا بنموت شهداء واحنا صغيرين. قال المذيع فتلعثم لساني، خلاص. قال: بصراحة الولد ده خلص الكلام، خلص الكلام. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيان، هؤلاء الأبطال، وإن كانوا في سن الأطفال، هم الذين سيرفعون رؤوسنا والله. وإذا أردت أن تكون مثلهم فكن معهم، ولو بنصرتهم ولو بمؤازرتهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا حالكم، غيروا بيوتكم، غيروا هممكم، غيروا تعاملاتكم، غيروا طريقة عيشكم. لا ترضوا بالدنيا، أقبلوا على ربكم، انشغلوا بالعبادة. ودائما أقول حديث النبي لتحفظونه: حين ينطق الله الحجر والشجر، فيقول المسلم بين يدي الساعة، ينادي، يقول الحجر والشجر ينادي على المسلم ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، إن وراء يهودي، تعالى فاقتل إلا غرق فإنه من شجر اليهود. ينادي الحجر والشجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله. لم ينادي على من معه سلاح، ولا على من معه يركب دبابة، ولم ينادي على من يركب الطيارة، إنما قال: يا مسلم، يا عبد الله. لو كنت مسلما حقا، عابدا لله صدقا، ستنصر، ستنصر والله يقينا، لأن النصر من عند الله. لذلك الكلمة الثانية بعد هذه الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. الكلمة الثانية: يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر ربك، انصر دينه، انصر أولياءه في أي مجلس. إن سمعتهم يتكلم عليهم بسوء، دافع عنهم. إن سمعت من يتعرض لهم، ارفع رايتهم. إن سمعت استغاثتهم، حاول أن تناصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيثبت الله قدمك والله، وإلا فالله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنعم علينا بالنصر والتمكين، فلما تغيرت أنفسنا ذهب هذا النص. لما غيرنا ديننا ضاع منا التمكين، لما قلدنا أعداءنا ركبوا فوق رؤوسنا. فيا أمة المجد، يا أمة المجد، قومي فرق الحجب وأعلني في ليالي دهرك الشهبة. لا تذكرين صلاح الدين سفسطة بغير بذل، بغير بذل صلاح الدين قد ذهب. قبر العظيم إذا ما زاره ذنب، رغى وأزبد لا حييت يا ذنب. لو أخبروا عمر الفاروق نسبته، وأسمعوه الرزايا أنكر النسب. من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، واليوم جيلنا من أعدائنا شرب، واليوم جيلنا من أعدائنا شرب. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا، وصرنا للعلا عجبا بفتية في فلسطين، بفتية كالأزد تسأر في غاباتها غضبا. عافوا حياة الرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. قبل أن يخرجوا للقاء الأعداء يختمون القرآن كله قراءة، ويقومون الليل مع أنفسهم. إن هناك فرقة من هؤلاء المجاهدين هم الصفوة وهم القادة، لا يتقدمون لمعركة أبدا، بل ولا يقبلون في هذه الفرقة إلا من ختم القرآن كله حفظا وتفسيرا. 1001 من هؤلاء ختموا القرآن حفظا وتفسيرا، هؤلاء هم الصفوة. الذي يخرج ثلاثة منهم، ثلاثة بس يخرج ثلاثة منهم ليقفوا أمام طوفان من الدبابات ليرجعوا هؤلاء خائبين وهم ثلاثة، حين يقذف الله على أيدي هؤلاء الرعب في قلوب هؤلاء، بهؤلاء تنصر الأمة. فيا ليتك تكمل هؤلاء ليكمل عددهم إلى 12,000 بطلا لن يهزموا أبدا ولو وقفت الدنيا أمامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أختم: خير الرفقاء أربعة. حديث عند الترمذي، وصحح هذه الكلمات الشيخ الألباني. قول النبي عليه الصلاة: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولن يهزم، ولن يهزم 12,000 من قلة. لو أن في الأمة 12,000 بطلا من هؤلاء قد عاش في الليل راهبا عابدا، وبالنهار مجاهدا فارسا، لن يهزموا أبدا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، وأن نكون معهم، وأن نكون فيهم، وأن نكون بينهم، وأن نكون من هؤلاء الصادقين. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم انصر أهل الحق في غزة وفلسطين. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم اجمع بين كلمتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جريحهم، وداوي جريحهم. اللهم مكن لهم من رقاب عدوهم، اللهم مكن لهم من رقاب عدوهم، اللهم مكن لهم من رقاب عدوهم. اللهم اخذل اليهود وأعوانهم وأنصارهم. اللهم أنزل على اليهود وأنصارهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم أنزل عليهم بأسك وانتقامك. اللهم أرنا في اليهود ما تقر به عيون المؤمنين، اللهم أرنا في اليهود يوما تقر به عيون المؤمنين، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اجعلهم وأموالهم ونساءهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين. اللهم خالف بين صفوفهم، وشاقق بين كلمتهم، وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم رد كيدهم إلى نحارهم، ورد أسلحتهم إلى أعناقهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل مقتلهم على أيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم استعملنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، وانصر إخواننا بقوتك يا قوي يا متين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم آباءنا أماتنا وموتانا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا ربي رب لنا أولادنا بالإسلام وربهم للإسلام وربهم على الإسلام، اللهم اجعلهم أئمة يهتدى بهم وعلماء يهتدى بهم ومجاهدين يفتدى بهم ونحن معهم يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى على أيدينا يا رب العالمين، واكتبنا شهداء على عتباته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين في أعلى الفردوس الأعلى أجمعين، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.